مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من سلسلة تأملات في سورة القصص، وقد توقفنا أيها الأحبة عند قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. بداية الأحبة، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ المناسبة لما أثنى الله تعالى على داود عليه السلام بما أثنى، ذكر قصته هذه ليعلم أن ذكر قصته لا يقدح في الثناء عليه والتعظيم لقدره، وإن تضمنت استغفاره لربه. وكذلك أحب من المناسبات المهمة أن نتربى على التوازن بين البناء الذاتي والعطاء والنفع المتعدي، وألا يطغى جانب على جانب. فلما أثنى الله على داود عليه السلام بكثرة عبادته وتسبيح الكائنات معه، جاء العتب هنا عليه للعزلة في الوقت الذي كان يجب أن يجعله للناس. ودعونا نقف مع الآيات في قول الله عز وجل: وهل أتاك. وهنا سؤال: ما معنى الاستفهام في هذه الآية هل؟ الجواب: الاستفهام هنا كما ذكره العلم أنه للتعجب والتشويق، لأن القصة عجيبة فشوق لها. ثم تأمل قول الله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم. وكذلك يأتينا سؤال: النبأ، ما معنى كلمة النبأ؟ يقول العلماء: النبأ هو الخبر الهام وليس أي خبر، فهو خبر عظيم يحصل به علم. وفي هذا فائدة جميلة أيها الأحبة، وهي أن نعلم أن قصص الأنبياء من الأخبار الهامة، بل هي من صلب العلم، فالله تعالى وصفها بأنها نبأ. فالوصية أن نحرص على التأمل فيها والتذكير بها لأهميتها وعظم فائدتها. ثم تأمل بقوله تعالى: الخصم، والمقصود المتخاصمين. ولكن السؤال: لماذا كان اللفظ مفرد ومعناه الجمع؟ ذكر العلماء قالوا: لأن كل واحد منهما يريد أن يخصم صاحبه، أن يغلبه في الحجة. ثم تأملوا بعدها في قول الله عز وجل: إذ تسوروا المحراب، والمعنى أي دخلوا في سوره، لأن المكان كان مسور، لأنه بيت يتعبد فيه فهو مسور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم فوجدوا الباب مغلقا، والخصوم كما تعرفون كل ذي حاجة فهو أعمى، قالوا: هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتسلق أو نتسور عليه، نأتيه من فوق البيت. فتسوروا المحراب، فهو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، ولكن الله سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منعوا من الدخول فتسوروا المحراب من السور. وفي هذه الآية فوائد. من الفوائد أيها الأحبة: أولا، ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة، فهؤلاء تسوروا المحراب ولم يدخلوا عليه، فهذه فائدة. الفائدة الثانية: أن مريد المطالب العالية يحسن به أن يخصص أوقاتا يخلو فيها بربه، فملك داود لم ينسه نصيبه من الخلوة بربه. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي خاف، وذلك لأنهم تسوروا المحراب، والخوف هنا طبيعي، وهذا الخوف الطبيعي تقتضيه الطبيعة والجبلة، ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يعني أننا ما جئنا لقتل ولا لنهب ولا لتخريب، وإنما فريقان مختصمان اعتدى بعضنا على بعض. ثم تأملوا في قولهم: فاحكم بيننا بالحق. ومثل هذا القول لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يعني يتحاكمون إليه، فاحكم بيننا بالحق. ثم تأملوا في ما قالوا بعدها: ولا تشطط، والشطط يعني النقص والجور. ثم: واهدنا إلى سواء الصراط، أي ودلنا وأرشدنا بحكمك العادل بيننا إلى طريق الحق الواضح. وكذلك في هذه الآية عدة فوائد. أولا أن لصاحب الحق مقالا وعلى القضاة أن تتسع صدورهم للمتخاصمين لديهم ويتيح لهم المجال رحبا للتعبير عن قضاياهم وإخراج ما في نفوسهم. ثانيا من الفوائد، الكبير حقا هو من كان كبيرا بسماحته وسعة صدره يقبل النصيحة بأريحية ولو كانت ممن دونه في العمر والعلم والمنزلة، فإن الحق أحق أن يتبع. فهذا داود عليه السلام يقبل منهم مثل هذه العبارات ويعذرهم. الفائدة الثالثة، أن سوء الفعل ينبئ عن سوء القول والعكس، فهؤلاء ساء فعلهم فتسوروا المحراب ثم ساء قولهم إذ قالوا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. السؤال، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الجواب أنهم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه هنا ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل، إذن هذا تفصيل للإجمال السابق. وتأملوا في قولهم إن هذا أخي، إن هذا فيها فائدة، والفائدة هي أن تحدد خصمك وتشير إليه وتذكر اسمه، فليس من الحكمة أن تجعل دعواك فضفاضة تستدعي بها البريء والمتهم. ويا أحبة، كم فرقت كلمة سمعنا أو يقولون أنك تقول، وهذا خطأ. حدد خصمك وصارح لتتبين وتتأكد إن كان لك الحق أخذته أو سددت بابا من أبواب الشيطان. ثم تأملوا في قوله تعالى إن هذا أخي، فيها فائدة كذلك أنهم رغم الخصومة وصف صاحبه بلفظ الأخوة، فالخلاف لا يهدم سور الأخوة بل من الحكمة استحضارها لفظا ومعنى. يقول الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. المعنى، قال أحد الخصمين لداود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة لا أملك غيرها، فقال لي أخي ملكني إياها بحيث تكون تحت كفالتي، وغلبني في المحاجة والمخاطبة. وتأملوا في قوله وعزني في الخطاب، معنى كلمة عزني أي غلبني وصار يجادلني حتى قهرني. قال عطاء غلبني أي إن تكلم كان أفصح مني. وهنا سؤال، ما سبب الغلبة؟ يقول ابن العربي واختلف في سبب الغلبة، فقيل معناه غلبني ببيانه بفصاحته، وقيل غلبني بسلطانه لأنه لما يعني لما سأله لم يستطع خلافه، فقد يكون كلا الأمرين وارد. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك في قول الله عز وجل، ودعونا قبل أن ننتقل الآيات في هذا المعنى وغلبني ببيانه وغلبني بسلطانه فيها فائدة. الفائدة وهي الحذر من أخذ مال الغير بسيف الحياة، الحذر من أخذ مال الغير بسيف الحياة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، صححه الألباني. والمعنى أن ما أخذه الإنسان من غيره على سبيل الحياة دون رضا منه فلا يحل له، بل علل بعض العلماء هذا الحكم بتعليل جميل، قالوا بأن فيه إكراها بسيف الحياة، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف الحسي ويتحملون مرارة جرحه، لو أحد قابلهم بالسيف حسا فقابلوه، ولكنهم لا يقابلون الحياء وهو سيف الحياء خوفا على مروءتهم ووجاهتهم. لأجل ذلك يعني جاء التحريم أن يؤخذ مال المرأة المسلم إلا بطيب نفس، لأن سيف الحياة قد يكون أشد من السيف الحسي. ثم يقول الله عز وجل: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. معنى الآية: قال داود للمتظلم منهما لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه الكثيرة، وإن أكثر الشركاء يحصل من أحدهم بغي على الآخر. وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا، لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينك وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيء لم يأذنه. فإذا قد يكون الظلم من الأصدقاء والأقارب أكثر من هو بعيد. وكذلك الحبة فيها فوائد هذه الآية. أولا، بينت الآية حال الكثير من الناس وحال القليل منهم. أما الكثير كما قال الله عز وجل ليبغي بعضهم على بعض، وأما القليل المستثنى من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لذلك سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. إذن هذه الفائدة الأولى في بيان حال الكثير من الناس والقليل منهم. الفائدة الثانية، بيان فضل الإيمان والأعمال الصالحة، وأنها تصون العبد من التورط في البغي وظلم العباد. فكلما كان الإنسان على إيمان وعلى عمل صالح فإنه أبعد ما يكون عن الظلم والبغي على العباد. الفائدة الثالثة، فيها رسالة لدعاة الفصل بين الدين والحياة. كيف؟ وهي أن الإيمان والأعمال الصالحة من أعظم ما يضبط مسارات أو مسار المعاملات المالية. كلما كان الإنسان مؤمن وازداد إيمانه وعمله الصالح سينضبط في معاملاته المالية. فليس لهم حجة في أن يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل الارتباط بين الأعمال الصالحة والحياة ارتباط واضح وظاهر وجلي. النقطة الثالثة، تأملوا بعد ذلك يحب في قول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهنا سؤال يا أحبة: وظن داود أنما فتناه، ما هي خطيئة داود عليه السلام؟ يقول السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله تعالى لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله بعد التوبة أحسن منه قبلها. قال النحاس في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال يقال إن هذه خطيئة داود، لأنه قال لقد ظلمك من غير تثبيت بينه ولا إقرار من الخصم ولا سؤال لخصمه هل كان هذا أو لم يكن. والقرطبي علق على كلام النحاس قال: وهو حسن إن شاء الله. اختار الشيخ بن عثيمين أن فتنة داود في نقطتين. الأمر الأول، قال أن الله اختبره بهذه الخصومة. كيف؟ قال: وذلك لدخوله المحراب وإغلاقه الباب عليه مخالفا مقتضى وظيفته وما أمره به من الحكم بين الناس. إذن الفتنة الأولى أنه انعزل ولم يخرج في وقت حكم القضاء، هذه فتنة. قال: وأيضا الفتنة الثانية، لحكمه بعد سماعه من أحد الخصمين دون الثاني، وليس في القرآن أنه سامع جواب الثاني. إذن كلام الشيخ بن عثيمين أراد أن فتنة داود في نقطتين: النقطة الأولى هو انعزاله في وقت الخصومة والتعبد، الأمر الثاني الحكم قبل أن يسمع من المتخاصمين. والفائدة أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له أن يختفي عنهم في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم. وفيه من الفوائد كذلك أن الاشتغال بما فيه مصلحة عامة أفضل من الاشتغال بما فيه مصلحة خاصة. ثم تأملوا يا أحبة بعد ذلك في قول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ويأتي السؤال: هل الأنبياء يفتنون في دينهم؟ الجواب: نعم، إن الأنبياء يفتنون ويختبرون، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة، كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشك أو الأخلاق الرديئة أو ما أشبهها، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء. لذلك يقول السعدي: فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك. ثم يقول: وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، لكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ثم يقول الله عز وجل في هذه الآيات: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والفائدة يا أحبة أن الاستغفار والعبادة وخصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. بل تأملوا في لفظ وخر راكعا، معنى الخرور يقال خر البناء من القواعد إذا طاح طيحة واحدة، فركوع داود فيه سرعة وفيه شوقة وفيه شوق وفيه لوعة. وهنا يحب يعني سؤال مهم: لماذا وصفه الله بأنه أناب؟ الإنابة معنى مهم جدا، وقد ذكر أهل العلم أن الإنابة هي رجوع إلى الله فيه صفتان. الإنابة رجوع إلى الله فيه صفتان: الصفة الأولى السرعة، والصفة الثانية المحبة والشوق والحياء. لماذا؟ لأن المنيب في الأصل هو عابد محب لله قريب من الله، ثم يزل أو يشرد أو يفتر عن عبادته وسيره إلى الله. فداود عليه السلام أيقن أن ما وقع له فتنة وكأنه أذنب فأناب، والمنيب يخاف أن تضيع منه حاله الجميلة التي كانت له من قبل من التسبيح الذي تسبح له الجبال وتسبح به الطير، وخاف على المكان والحال المشرق التعبدي يضيع، فأسرع باستغفار مسرع يملأه الشوق ويملأه الخوف أن يضيع منه ما كان له. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لذلك يا أحبة تأملوا يعني لطف الله عز وجل بهذا العبد المنيب إذا كان له أحوال مع الله ثم يعني انقطع ثم عاد. تأملوا في هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل كان توطن المساجد، أي اعتادها، يعني رجل كان له أحوال مع الله، قال فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. حديث صحيح الألباني. تأملوا هذا الوصف النبوي العجيب للاستقبال الهاش الباش الذي يستقبل به أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى ضيوفه في بيته بعد انقطاعهم عنه. هذا أحوال المنيب أنه إذا أذنب بادر بالرجوع بسرعة، وكذلك الله عز وجل في تعامله مع عبادهم المنيبين أصحاب الأحوال معه إذا انقطعوا أنه يتبشبش إليهم ويفرح بهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. لذلك يا أحبة في هذا المعنى تأملوا في قول الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأواه قال العلماء كثير التأوه، والتأوه هي عبارة آه، فكان يأسف على ما عليه أمر الناس من كفر وضلال، وحليم يحلم بالناس ويعطف عليهم. لذلك يعني ورد عن ابن عباس قال: كان من حلم إبراهيم إذا أذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله. وأما معنى منيب أي كثير العود والأوب إلى الله ليجدد الذوق والجمال الذي كان يجد في طاعة الله. وأما سر الارتباط بين الأواه كثير التأوه والمنيب، هذا يدل على كمال رأفة إبراهيم ورقة قلبه وشفقته مع كمال استسلامه لربه وخضوعه لأمره وحكمه. نعود للآيات ونختم الآية: تأملوا في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا من الفائدة أن العبد قد يعود بعد التوبة خيرا مما كان، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم أزال آثار الذنوب وأزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق. فإنهم الخلق إذا علموا ببعض الذنوب التي وقعت قد يقع في قلوبهم نزول درجة هذا الرجل، فالله عز وجل إذا أزال الذنب أزال حتى الآثار التي تقع في القلب ويرفع مكانة العبد بعد توبته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.